Bismillah ve elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulullah. Allahümme gfir lana ve li şeyhina ve li validina ve li cemi'il muslimin.
Amin.
Kale'l muallifu rahimahullah. Ve binaen ala zalike fe hikmetullahi azze ve cel
mutealliqaten
bi fe'lihi. Ve mutealliqaten bi mef'ulihi. Bi fe'lihi fe la yunsebu ilel abes. Ve bi mef'ulihi bima yuhsinu bihi ilel nas. من جلب المنفعة ودفع المضرة. إذن فنحن نثبت الحكمة لله عز وجل لا على أنه محتاج إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، ولكن لأن فعله ليس بعبث.
لأن فعله
ليس بعبث وليس بباطل، وهو سبحانه وتعالى إنما يفعل الفعل لمصلحة العبد، فلهذا فنحن نثبت لله الحكمة. والمنكرون للحكمة القائلون بأن فعله إنما هو لمجرد المشيئة ليس لهم شبهات، منها مثلا قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن هذا ليس فيه دليل. أولا لأن الآية في إبطال ألوهية الأصنام، ومن خصائص ألوهية الأصنام أنها تسأل إذا كانت ممن يتوجه إليه السؤال، أما الله فإنه لا يسأل. ثانيا أن معنى الآية لا يسأل عما يفعل سؤال مناقشة، بحيث يمنع أو يؤذن له، لأنه تام السلطان سبحانه وتعالى، فله أن يفعل ما يشاء، ولكن نحن نعلم أن فعله مقرون بالحكمة، وليس في الآية ما يشير إلى أن فعل الله عز وجل ليس له حكمة، بل في الآية ما يدل على كمال سلطانه، وأنه لا أحد يسأله أو على كمال فعله
وحكمته.
وأنه لا أحد يسأله أو على كمال فعله وحكمته، فلا نحتاج أن نسأل لماذا فعل، لأننا نعلم أنه ما فعل إلا لحكمته. فالآية منزلة على أحد وجهين، إما أنه لا يسأل عن فعله لكمال سلطانه، أو لا يسأل عن فعله لكمال حكمته، لكن غير الله يسأل لماذا فعلت، لأنه قد يفعل شيئا لغير حكمة، وقد يفعل شيئا لما يظنه حكمة وليس بحكمة، أما الله عز وجل فلا يفعل شيئا إلا لحكمة يعلم أنها حكمة، وحينئذ لا يسأل عما يفعل. قال المؤلف رحمه الله كوجهه، فالوجه أيضا من صفات الله، وقد أثبت الله لنفسه الوجه في عدة آيات.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما سبق كان مناقشة لإثبات الحكمة والرد على منكر الحكمة لله عز وجل كالمعتزلة، فإنهم نفاة لحكمة الله عز وجل، ومن تابعهم على ذلك من الأشاعرة، وأنهم يقولون أن الله عز وجل يفعل الشيء إذا شاءه، ولا نقول أنه يفعله لحكمة. والسبب في هذا عدة أشياء، منها ما هو مشتهر أن الحكمة حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، وهذا ممتنع في حق الله. كذلك من الأشياء التي يمنعون منها ثبوت الحكمة لله عز وجل في أفعاله، قالوا أن إذا أثبتنا الحكمة فهل كانت غائبة عن الله عز وجل ثم وجدت؟ فلماذا لم يفعلها الله عز وجل في وقتها أو في أول الوقت؟ وهذا عندهم ممتنع على الله. يعني مثال ذلك أن الله عز وجل حينما ترك تحريم شيء في السابق ثم حرمه، نقول لحكمة أرادها الله عز وجل، يقول له هذا ممتنع. أين الحكمة حينما وجد هذا الشيء؟ لماذا لم يحرمه؟ نقول الله عز وجل حكيم بأفعاله، يحرمه لمقتضى المصلحة العامة التي تنفع خلقه، وكان في التدريج أو في إباحته في وقت ثم تحريمه في وقت اختبار للخلق، والله عز وجل يفعل هذه الأشياء بمقتضى مصلحة الخلق، فاقتضت إباحته في وقت وتحريمه ومنعه في وقت، وربما العكس اقتضى التحريم في وقت ثم الإباحة في وقت، كالنسخ ربما ينسخ الله عز وجل الثقيل إلى الخفيف، وربما ينسخ الخفيف ويوجد ما هو أثقل منه، وهذه مقتضيات أفعاله جل وعلا. ولا يجوز للإنسان أن يخطر بباله أن الله عز وجل يفعل ذلك بمقتضى المشيئة المجردة عن الحكمة، بل أن الفعل إذا جرد عن الحكمة واكتفي بمشيئة الفاعل فإن ذلك نقص. وذلك تجد أن الإنسان حينما المخلوق يتصرف بمثل هذا التصرف لا ينسب إلى العقل التام، ولله المثل الأعلى، وهو جل وعلا منزه عما فيه نقص في جنابه جل وعلا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: كوجهه، فالوجه أيضا من صفات الله،
وهو من الصفات إيش؟ الذاتية الخبرية. نعم.
وقد أثبت الله لنفسه الوجه في عدة آيات، منها قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأثبت الله لنفسه وجها، ووصف هذا الوجه بأنه ذو جلال وإكرام، أي ذو عظمة وبهاء وحسن، وذو إكرام أي يكرم ويكرم سبحانه وتعالى. وهنا يرد إشكال في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي قوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فجاء في الآية الأولى ذو، وفي الآية الثانية ذي.
هذا يعني إشكال، لماذا هناك ذو وهنا ذي؟ ذو من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، مثل إيش؟ أبوك وأباك وأخيك. فذو في الآية الأولى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام وصف للوجه لأن الوجه مرفوع والوصف يتبع موصوفه في الحركة لأنه من التوابع. وقول التبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الجلال والإكرام هنا وصف للرب، هذا هو الفرق. نعم.
وذلك لأن ذو في الآية الأولى صفة للوجه الذي هو فاعل الفعل يبقى، قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأما ذي في الآية الثانية فهي صفة للرب تعالى وليست صفة للإسم، لأن الإسم لا يوصف فهو صفة للذات وليس صفة للإسم، قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فقال ربك ذي الجلال، وهذا يعني أنه لا يصح أن يوصف الإسم، لا يصح أن يوصف الإسم بأنه ذو جلال وإكرام، فالإسم اسم مسمى بخلاف الوجه. وقال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. والآيات في هذا متعددة. وأما قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ففيها قولان للسلف.
نعم، في قوله فثم وجه الله، منهم من قال وجه الله يعني جهته، ومنهم من قال وجهه حقيقة، فكل القولين منسوب إلى السلف. نعم.
القول الأول إن المراد بوجه الله وجه الله الحقيقي، وقالوا إن الآية نزلت في الصلاة، والمصلي أينما توجه فالله قبل وجهه. القول الثاني إن المراد بالوجه الجهة، كقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، فالمراد أينما تكونوا فثم جهة الله التي أمركم باستقبالها، وتكون الآية نزلت في من اشتبهت عليه القبلة فاتجه إلى غير القبلة وهو يريد القبلة، فنقول هذه جهة صحيحة لأنك اجتهدت وأداك الاجتهاد إلى ذلك. أو لصلاة النافلة في السفر، فإن المسافر يصلي حيث كان وجهه.
نعم، يعني لا يشترط أن يستقبل القبلة. نعم.
وعلى كل حال، فالآية التي يقول الله تعالى فيها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فيها قولان للسلف، لكن بقية الآيات لا يراد بها إلا الوجه. والوجه صفة حقيقية ثابتة لله تعالى منزهة عن مماثلة أوجه المخلوقين، والدليل على أنها حق ثابتة لله تعالى أن الله أثبتها لنفسه، والدليل على أنها لا تماثل أوجه المخلوقين أن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال قائل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، وهذا يدل على أن وجه آدم مماثل لوجه الله، وأنتم تقولون إن لله وجها لا يماثل أوجه المخلوقين، فما هو الجواب عن هذا الحديث؟
هذا إيراد وهو شبهة كذلك في قوله إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وفي لفظ قال خلق آدم على فإن آدم خلق على صورة الرحمن، أو فإنه خلق على صورة الرحمن، ويأتي إن شاء الله الجواب عليه. نعم.
فالجواب أن يقال هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة، فمن كان في قلبه زيغ اتبعه وجعله مناقضا للقرآن،
يعني اتبع المتشابه فيه وليس المحكم. هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة وهي محكمة عند الراسخين في العلم، كما قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قراءة الوصل، فإن المعنى أن الله عز وجل يعلم المتشابه منه، وكذلك أهل الرسوخ في العلم يعلمون التشابه، والتشابه أمر نسبي يعتري الإنسان حينما يقل علمه أو فهمه أو يكون له قصد آخر. والنصوص منها ما هو محكم بمعنى بين واضح، ومنها ما هو متشابه بمعنى أنه في الوضوح بالنسبة للمكلف دون ذلك، لا أنه متشابه لجميع الخلق. فالذين في قلبهم زيغ تجد أنه يفرح بمثل هذا ويتبعه لما فيه من الزيغ، والواجب على الإنسان أن يحمل المتشابه على المحكم حتى يتضح له المعنى، فإن عجز أو لم يدرك له معنى فليقول قول الراسخين في العلم آمنا به كل من عند ربه، ولا يجعل للنصوص أو يجعل في النصوص بابا يضرب بعضها بعضا أو يتهم بالتعارض، فإن الله عز وجل أنزل كلامه لا ليختلط ولا ليتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا اشتبه عندك فإما أن تسلك فيه مسلك الراسخين في العلم فيدركون معناه ومفهومه، أو يحملون هذا المتشابه على المحكم فيتضح بإذن الله. نعم.
فمن كان في قلبه زيغ اتبعه وجعله مناقضا للقرآن وضرب القرآن بعضه ببعض وقال إن القرآن يقول ليس كمثله شيء، وهذا الحديث يقول إن الله خلق آدم على صورته، فيتبع المتشابه. وأما الراسخون في العلم فيفتح الله عليهم ويعرفون وجهه الجمع بين النصوص ويقولون أولا إن معنى قوله خلق آدم على صورته أي على الصورة التي اختارها الله سبحانه وتعالى وخلقها في أحسن صورة، فتكون إضافة الصورة إلى الله إضافة خلق وتشريف، كقوله ناقة الله مساجد الله وما أشبه ذلك، وهذا وارد في القرآن ولا يمتنع على الله عز وجل. ثانيا أن نقول على صورته أي على صورة الله التي هي صفته، ولا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر،
ولا يعني ذلك أن إيش أن يشابهون القمر من كل ناحية أو من كل جهة، بل هذا وصف عموم. فقوله إن الله خلق آدم على صورة الرحمن أي في إيش في من جهة التماثل العام، أن الله عز وجل له وجه، وأن الله عز وجل له يدين، وأن له عينين، وأن له قدم، وأن له صفات تقوم به جل وعلا، اتصف بها وأخبر بها خلقه، هذا المعنى العام، لا أنه على صورته من حيث التشابه والتماثل. فالله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، وهذا من باب إيش تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. نعم.
ومعلوم أنها ليست على صورة القمر من كل وجه،
نعم،
فليس في القمر عين ولا أنف ولا فم، ومن دخل الجنة فهو له عين وأنف وفم، فهذا يدل على أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء. وهنا يرد إشكال، حيث يعتقد بعض العامة أن القمر وجه إنسان، وأن فيه عينين وشفتين ومنخرين، وأن المرأة إذا صعدت إلى السطح يجب عليها أن تحتجب عنه لأنه وجه آدمي. والجواب على هذا أنه غير صحيح، لأنه غير وارد، وقد ذكرت هذا هنا من أجل التحذير من مثل هذه العقائد الفاسدة. وعلى هذا يكون قولنا إن الله خلق آدم على صورته لا ينافي قولنا إننا نثبت لله وجها لا يماثل أوجه المخلوقين. وصفة الوجه هنا ليست معنوية، ولكنها
والشيخ رحمه الله له مناقشة أوسع في هذه المسألة في بعض كتبه وشروحه كالواسطية. نعم.
وعلى هذا يكون قولنا إن الله خلق آدم على صورته لا ينافي قولنا إننا نثبت لله وجها لا يماثل أوجه المخلوقين. وصفة الوجه هنا ليست معنوية، ولكنها موافقة لمسمى هو
منا
أبعاض وأجزاء.
هذا من باب تقريب المعنى، يعني ما معنى لما نقول أنها صفات ذاتية خبرية، يعني أنها مقصورة على الخبر، الله جل وعلا أخبرنا بهذا، فهي بالنسبة لنا خبر محض اقتصرنا به على الخبر، لأن الله أوجدها في كلامه ووحيه الذي ألقاه إلى نبيه. من باب تقريب المعنى هي بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، فاليد والرجل والوجه والعين والأصابع وغير ذلك، هي بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، بالنسبة لله لا نقول هذا، نقول هي صفة الله وانتهى الأمر. نعم.
لأن البعض في اللغة ما جاز انفكاكه عن أصله وانفصاله عنه، ومثل هذا في صفات الله لا يمكن، وإن كان في صفاتنا ممكنا، فلهذا نقول إن هذه الصفات صفات خبرية مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. وقال المؤلف رحمه الله كوجهه وقد تكلمنا على الوجه وذكرنا أن الوجه صفة حقيقية ثابتة لله، وليست هي الثواب كما ادعاه أهل التعطيل. نعم. فقالوا ويبقى وجه ربك أي ثوابه.
نعم.
لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه، فالثواب لا يوصف بأنه ذو جلال وإكرام.
نعم.
بل وجه الله سبحانه وتعالى هو الذي يوصف بالجلال والإكرام. وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. فقال بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وهذا لا يمكن أن يكون للثواب. والمهم أن الذين فسروه بالثواب أخطأوا الطريقة وضلوا عنه، وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فجمعوا بين الجهل والضلال، حيث وصفوا الثواب بما لا يصح إلا لوجه الله، وبين العدوان على النصوص حيث حرفوها عن مواضعها بشبهة هي شبهة وليست بحجة، حيث يقولون لو أثبتنا لله وجها لكان جسما. وجوابنا على ذلك أن نقول أأنتم أعلم أم الله؟ فإن قالوا نحن أعلم كفروا، وإن قالوا الله أعلم فنقول إن الذي هو أعلم هو الذي وصف نفسه بأن له وجها، فلماذا تنكرون ما وصف به نفسه؟
ولو أراد الله عز وجل بهذا الخطاب أنه يعني مماثل لوجهه لقال خلق الله آدم، خلق الله لأن آدم أو لا نعم في قوله إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه فإن آدم خلق على مثل خلق وجه الله. نعم.
واتباع
ها؟ بمعنى أنه مماثل له تماما. لو قال لو أرادت المماثلة التامة لقال مثل هذا الخطاب، ما جعله مشكل، وهو في الحقيقة ليس فيه إشكال، هو واضح عند أهل العلم، لكن الذين في قلبهم زيغ فيتجد أنهم يريدون أن يعطلوا هذا الباب أو يشوشوا على هذا الباب في إثبات الصفات فيريدوا مثل هذا. نعم.
ثم نقول أن تفسير الوجه بالثواب أو نحوه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، والواجب علينا في الأمور الخبرية هو اتباع النص والأخذ بظاهره واتباع السلف في هذا، لأن العقول ليس لها مجال في هذا الباب. والوجه من الصفات الخبرية وليس من الصفات المعنوية، وذلك لأن الله أخبر عنه ولم يكن له مستند إلا الخبر المحض.
هذا سبب تسميته إيش؟ خبرية، صفات ذاتية خبرية. أما الصفات الذاتية المعنوية فهي التي بالنسبة لنا من باب التقريب المعنى، نقول بالنسبة لنا معاني كالعلم والقدرة والإرادة، هذه معاني. نعم. والحياة. نعم.
ولولا إخبار الله أن له وجها ما عرفنا أن له وجها. إذن هو ليس معنويا، أي ليس كالقوة والعزة والحكمة، يعني ليس معنى من المعاني، بل هو حقيقة أخرى نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. فالوجه بعض منا، لكننا لا نطلق كلمة بعض على الله أو على شيء من صفاته، لأن البعض ما جاز انفصاله عن الكل، وهذا بالنسبة لصفات الله أمر مستحيل. وقوله رحمه الله ويده، يعني وكذلك نؤمن بيد الله عز وجل بدون تمثيل. والبحث في اليد في أمور: البحث الأول هل ثبتت اليد لله عز وجل؟ الجواب نعم، ثبتت اليد لله بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى يخاطب إبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الثنتين. وقال عز وجل عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فأثبت الله تعالى له يدين بدليل هاتين الآيتين، وهذا هو الدليل من القرآن الكريم. أما الدليل من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فقال في الحديث الأول: يد الله ملأى سحاء، ملأى يعني فيها الخير الكثير، سحاء أي معطاء تعطي، وذلك لأن اليد قد تكون خالية فلا يمكن العطاء منها، وقد تكون ملأى ويكون صاحبها بخيلا، فإذا كانت ملأى ولكن صاحبها لا ينفق صارت غير سحاء، وإذا لم يكن فيها شيء فلا إنفاق لأنها خالية. أما يد الله سبحانه وتعالى فملأى سحاء دائما، تعطي الليل والنهار، ومع ذلك فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص. أما إجماع السلف فهذا أمر معلوم، وسبق أن عرفنا طريق العلم بمثل هذا الإجماع، لأنه قد يتعذر أن تجد نقلا عن السلف وخصوصا الصحابة رضي الله عنهم بأنهم أثبتوا اليد لله نصا، فيكون الطريق إلى الإجماع في هذا أن القرآن نزل باللسان العربي الذي يفهمه الصحابة.
هذه مفيدة، فائدة، طريقة حكاية الإجماع، إجماع الصحابة في إثبات صفات الله، لأن بعضهم يجادل في هذا، يقول أين ذكر الإجماع، إجماع الصحابة في إثبات هذا؟ نقول أن الصحابة لم ينقل عنهم خلاف ما سمعوه من ظاهر النصوص، والصحابة لهم في الآيات أقوال، شيء نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء فهموه فهما صحيحا، لأن اللسان القرآن نزل في وقتهم وبلسانهم، فشهدوا التنزيل وعلموا اللسان، وشهدوا ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم من معاني التنزيل. نعم.
فإذا لم يأتي عنهم ما يخالف هذا القرآن، نعم، فهم مجمعون عليه.
أحسن.
لأنهم لو فهموا أن المراد خلاف ما جاء به لنقل عنهم.
نعم.
فلما لم ينقل عنهم قول مخالف لما كانوا يتلونه في الليل والنهار، علم أنهم يقولون به، فهذا وجه قولنا إن السلف أجمعوا على ذلك، وإلا فقد يصعب علينا أن نجد نقلا في كل مسألة من مسائل العقيدة عن الصحابة. لكن تقرير الإجماع أن القرآن والسنة بلغة العربي التي يفهمها الصحابة رضي الله عنهم وهم يمرون عليها ليلا ونهارا، ولم يوجد عنهم حرف واحد يخالف ما جاء فيها، إذن فهم مجمعون على القول بها.
غير هذا مثل ما قلت لكم أنهم إيش؟ شهدوا التنزيل، شهود التنزيل من أعظم المعونة على فهم الخطاب، وكذلك شهود من نزل عليه هذا الوحي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وجدت بعض المعاني التي تخالف الظاهر نقلت عنهم، مثل قول ابن عباس في قوله يوم يكشف عن ساق، قال الشدة، فنقبل هذا منه رضي الله عنه، ولا يعني ذلك عدم إثبات الساق الذي ثبت بحديث أخر. نعم.
البحث الثاني: هل اليد حقيقة أم مجاز؟ وقبل أن نجيب لابد أن نعرف أنه ليس في القرآن مجاز أصلا، وذلك لأن من أبرز علامات المجاز جواز نفيه، وليس في القرآن شيء يجوز نفيه أبدا. فمثلا إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبته، رأيت أسدا يحمل حقيبته ويحفظ درسه، فاسد هنا
فالأسد
هنا يعني
فالأسد كذا،
فالأسد عندي فأسد،
ايه
فالأسد هنا أعني به طالبا شجاعا.
كيف أني أعني به طالب شجاع؟ نقول السياق يا أباه ما يمكن أسد حيوان مفترس يحمل حقيبه ويحفظ درسه. فالسياق يعين المراد من اللفظ، لأن اللفظ أحد معاني هذا التركيب، فلا يمكن أن تجعل هذه اللفظة حاكمة على هذا الترتيب، على هذا التركيب. نعم.
فإذا قال لي المخاطب هذا ليس بأسد بل هذا بشر، فإنه يصح كلامه، إذن فهنا قد نفينا وصح الكلام، وعلى ذلك فالمجاز يصح نفيه. لكن ليس في القرآن شيء يصح نفيه، وهذا دليل واضح على ذلك، وعليه اعتمد الشنقيطي رحمه الله في كتاب منع المجاز في القرآن، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ذهب إلى أبعد من ذلك، وقال ليس في اللغة العربية كلها مجاز، والمجاز الذي دعاه من ادعاه طاغوت أرادوا به أن يحرفوا آيات الصفات وأحاديثها عما أراد الله بها ورسوله. ولهذا عنون ابن القيم رحمه الله في النونية على هذه المسألة فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت، يعني المجاز الذي كانوا يلهجون به ويحتجون به. وعلى العكس من ذلك، فقد رأيت كلاما لبعض أهل اللغة نقله ابن القيم أيضا في الصواعق المرسلة، يقولون جميع الكلام في اللغة العربية مجاز وليس فيه حقيقة، فإذا قيل إن زيدا قائم قالوا إن زيدا قائم ليس حقيقة، لأنه لا يقع الفعل على نفس الجملة بل يقع على مدلولها.
هذا مر علينا.
وكذلك قولنا خلق الله الإنسان، قالوا ليس هذا القول حقيقة بل مجاز، وهكذا يكونوا يأتون بأشياء يضحك منها المجنون للعاقل.
نعم. إذا قلت هذا القول أن كل اللغة مجاز، يعني إذا ما في أحد تصدق كلامه، كل الخطاب الذي تسمعه ممكن حمله على غير ما تفهم أنت، ممكن أنا أكلم كلام أنت تفهم منه شيء وهذا يفهم منه شيء، وكلكم فهمكم محتمل الصحة. نعم.
وعلى كل حال فإننا نقول ليس في القرآن مجاز بل ولا في اللغة العربية مجاز، لأن المجاز أبرز علاماته أن يصح نفيه، ومن المعلوم أن الكلمة في مكانها ومعناها الذي دلت عليه وضعا أو بقرينة لا يمكن نفيها. وربما أورد علينا قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وقيل أليس هذا مجازا وهل القرية تسأل؟ فنقول بأن هذا ليس مجازا، لأن المخاطب يعرف المعنى، ولو أردت أن تحول القرية إلى الجدران والبيوت لقيل إنك مجنون. وأولاد يعقوب لما قالوا واسأل القرية ما كانوا يريدون من أبيهم، ولا يمكن أن يفهم أبوهم أنهم يريدون أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار ويسأله هل سرق ابني؟ أبدا. فما كانوا يريدون هذا ولا خطر ببالهم. ويعقوب أيضا يفهم أنهم لم يريدوا هذا، فإذا كان المتبادر من هذا السياق أن المراد سؤال من يصح توجيه السؤال إليه بقي الكلام حقيقة. فالأصل إذن في الكلام الحقيقة، حتى عند القائلين بأن هناك حقيقة ومجازا يرون أن الأصل في الكلام الحقيقة، ونحن إذا حملنا النصوص في اليد على حقيقتها لم يلزم منها محظور لا في ذات الله ولا في صفاته، فليس هناك محظور في أن نقول لله يد حقيقية بها يأخذ ويقبض ويبسط، ولكنها لا تشبه أيدي المخلوقين. البحث الثالث، هل اليد واحدة أم متعددة؟ والجواب على ذلك أنها متعددة، فلله تعالى يدان اثنتان، والدليل قوله تعالى وهو يتمدح بكمال القدرة قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقال بيدي، ولو كان له أكثر من اثنتين لقال بأيدي، لأن الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل، فلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشريف لآدم بيدي علم أنه سبحانه ليس له إلا يدان اثنتان. ولما قالت اليهود يد الله مغلولة قال عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وهذا في مقام الثناء على الله بكثرة العطاء، ولو كان له أكثر من اثنتين لذكرها، لأن المعطي بثلاث أكثر من المعطي باثنتين، ولكن الكمال كله لله عز وجل باليدين الثنتين. فإن قال قائل قد جاءت النصوص بأن لله يدا واحدة، كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى، فيد الله هنا واحدة، ووصفها بأنها ملأى سحاء الليل والنهار، فكيف نجمع بين النصوص، ولماذا لم نقل إن لله يدا واحدة؟ فالجواب أن نقول من المقرر عند العلماء رحمهم الله في الاستدلال أنه إذا جاء دليلان أحدهما فيه زيادة أخذ بالزائد، وذلك لأن الأخذ بالزائد أخذ بالناقص وزيادة، ولو اقتصرت على الأخذ بالناقص لألغيت الزيادة التي جاء بها الزائد، وهذا خطأ. فهنا نقول إن النصوص الدالة على ثنتين فيها زيادة فيؤخذ بها، وعند ذلك فإنه لا يلزم من أخذنا بالزيادة وأن نجعل لله اثنتين أن نهدر دلالة اليد التي جاءت في الإفراد، وذلك لأن اليد التي جاءت مفردة جاءت مضافة، يد الله ملأى بيده الملك، والمفرد إذا أضيف يكون عاما، فيشمل كل ما لله من يد ولو زادت على الواحدة، وحينئذ لا معارضة بين مجيئها مفردة ومجيئها مثنى. والأدلة على أن المفرد إذا أضيف
الكلام شيء ما هو عندنا وشيء كثير ما هو عندكم، تقريبا يمكن 4 صفحات
مو
عندكم أو 3 صفحات
بتشوفكم منتبهين ولا
وهو مبحث مهم. وهل خالف أحد من المسلمين في تفسير اليد بأنها اليد الحقيقية؟ قال الجواب نعم، خالف الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل في إثبات اليد الحقيقية، وقالوا ليس لله يد حقيقية، ومن أثبت لله يدا حقيقية فقد شبه الله بخلقه فهو كافر. وقالوا إن اليد الحقيقية حرام أن نثبتها لله، ولو أثبتناها لله أثبتنا أن الله جسم، وأثبتنا أن له أبعاضا، وهذا حرام، والله تعالى يقول فلا تضربوا لله الأمثال، ونحن إذا أثبتنا لله يدا حقيقية فقد ضربنا له الأمثال، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أثبتنا له يدا حقيقية كذبنا مقتضى هذا الخبر وجعلنا لله مثيلا. ثم قالوا إن المراد باليد النعمة واستشهدوا بقول الشاعر وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. والمانوية قوم من المجوس يقولون إن الظلمة تخلق الشر ولا خير فيها. والشاعر يقول لممدوحه أنت تنعم ليلا ونهارا فكم من نعمة بذلتها أو بذلتها يدك في ظلام الليل تحدث أن المانوية الذين يقولون إن الظلمة كلها شر تكذب. وكذلك قال مندوب قريش لأبي بكر رضي الله عنه لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك. هذا في صلح الحديبية. ومعنى يد أي نعمة ومنة، فالمراد بيد الله عندهم نعمته ومنته، أو المراد بها القوة والقدرة، لأنه يقال ما لهذا بهذا يد أي طاقة وقدرة. ومنه حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل في قصة يأجوج ومأجوج أن الله تعالى يوحي إلى عيسى بن مريم إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم. والمعنى لا قدرة ولا قوة لأحد بقتالهم. وللجواب عن هذه الشبه نقول: أولا، أما قولكم إن إثبات اليد الحقيقية يستلزم التمثيل فقول باطل بنص القرآن، لأن الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال بل يداه مبسوطتان. وإذا قلتم إن إثبات اليدين يستلزم التمثيل لازم أن يكون القرآن يكذب بعضه بعضا، وهذا لا تقولون به. ثانيا، أنه لا يلزم من إثبات اليد أن تكون مماثلة ليد المخلوق، فكما أنكم تثبتون لله ذاتا ولا ترون من اللازم يرحمك الله أن تكون مماثلة لذوات المخلوقين، فالصفات يحذى بها حذو الذوات. وإذا كان لنا أيد وللفيلة والقردة أيد فإنه لا يلزم من ذلك مشابهة أيدينا لأيدي الفيلة والقردة. إذن فلا يلزم من إثبات اليد لله عز وجل أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين، كما لا يلزم من إثبات يد الإنسان أن تكون مماثلة ليد الفيل، فلا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفق في المسمى وفي الحقيقة في حقيقته. وعلى هذا فدعواهم أن إثبات اليد يستلزم التمثيل باطل بالشرع والعقل والحس. فبالشرع حيث أثبت الله له اليدين في القرآن ونفى المماثلة، وبالعقل فإنه كما أثبتوا ذاتا لا تشابه الذوات أو لا تماثل الذوات فيلزم أن يثبتوا صفات لا تماثل الصفات. وبالحس المشاهد فكما يثبتون لأنفسهم أيديا وحقيقة وللفيلة أيديا وحقيقية لا ولا تتماثل، فهذا دليل حسي واضح. وأما دعواهم أن المراد باليد القدرة أو النعمة فهذا يكذبه النص، فإن الله تعالى يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وإذا جعلنا اليد بمعنى القوة أو القدرة فإنه لا حجة على إبليس بهذا، لأنه أيضا مخلوق بالقدرة، فهو مخلوق بالقدرة والله عز وجل ذكر ذلك احتجاجا عليه. وإذا كان الله ذكر ذلك احتجاجا عليه دل على هذا على أن اليد ليست هي القدرة. وثالثا، أن اليد جاءت بصيغة التثنية، فإذا فسرنا اليد بالقدرة كانت قدرة الله قدرتين، وهذا ليس بصحيح، فليست قدرة الله قدرتين بل قدرة الله بمعنى واحد شامل لكل شيء وهو على كل شيء قدير. وكذلك نقول لمن فسرها بالنعمة لا يمكن أن تحصر النعمة بنعمتين، والله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فدل ذلك على بطلان تفسيرها بالقدرة والنعمة. وأما ما يستشهد به فإنه في السياق ما يمنع أن يكون المراد باليد اليد الحقيقية. وقد نقول إن المراد باليد اليد الحقيقية في نفس ما استشهد به، وذلك لأن النعمة والإحسان والمنة في الغالب تنال باليد، فيكون ذلك من باب التعبير بالسبب عن المسبب. ثم لما كان السلف مجمعين على أن المراد باليد اليد الحقيقية، كان تفسير هؤلاء المحرفين لليد مخالفا لإجماع السلف فلا يعول عليه. وأما القول بأن إثبات اليد يستلزم التبعيض في الخالق فهذا نحتاج فيه إلى تفصيل، فنقول لا يمكن أن نطلق على شيء من صفات الله أنها بعض، لأن البعض ما جاز أن يفارق الكل، وصفات الله تعالى لازمة أزلية أبدية، فيده أزلية أبدية، وكذلك وجهه وعينه وغير ذلك من صفاته الخبرية هي صفات أزلية أبدية لا يمكن أبدا أن تتبعض، وهذا شيء معلوم بالمعقول، فلا تلزمونا بشيء نحن لا نعترف به وأنتم كذلك لا تعترفون به، وإنما تذكرون ذلك على سبيل الإلزام. نقف على هذا، وصلى الله وسلم عليه. في بحث عاد البحث الثالث، هل اليد واحدة أو متعددة؟
شفنا حكم الاحتفال في عطلة الإسراء والمعراج.
الإسراء والمعراج حدث عظيم جعله الله عز وجل من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته، وشرف الله عز وجل نبيه بهذا الحدث وفرض فيه أعظم العبادات بعد الشهادتين وهي الصلاة. ولكن هذا الحدث أولا ثبوته في رجب غير صحيح، وإن كان قولا قيل لكنه لا يثبت بسند صحيح، وأصح ما قيل في حدث الإسراء والمعراج ما نقل عن السدي رحمه الله وهو من أئمة التفسير أنه قال أنه قبل الهجرة بسنة، فإذا كان قبل الهجرة بسنة ككون إيش في ربيع أول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع أول. والقول الثاني قول الزهري وهو أنه كان قبل الهجرة بستة عشر شهرا، فيكون إيش في ذي القعدة. وعلى كلا القولين لا يكون في رجب، فكون الناس يجعلونه في رجب هذا غير صحيح. الشيء الثالث مسألة أنه يعني تحفيه وإظهار يعني بعض يعني العبادات فيه، نقول هذا من البدع، حيث أن البدعة كل أمر محدث في الدين لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لا سيما الخلفاء الراشدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد هذا الحدث سنين طويلة لم يكن يحتفل به، ولم يكن يخص يومه وليلته بصلاة أو قيام، ولم يكن كذلك حتى يحدث أصحابه بهذه المناسبة وما حصل فيها في هذا اليوم. فاجتماع الناس حتى لو على قيل كما يقوله البعض أن نجتمع فقط نذكر هذا الحدث، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع الصحابة أو ما كان يحدث الصحابة بهذه المناسبة، حدثهم بها في مناسبات كثيرة وأذكر لهم ما حصل له بهذا الحدث لا في هذا اليوم، إنما كان كلما أتت مناسبة حدثهم بها. أما أن يجعل هذا الحدث عيدا يعود على المسلمين ويجعلونه مناسبة دينية كما يقولون، وربما خصوا يومه بالصيام وليلته بالقيام، فهذا من البدع ومن المخالفة لشرع الله، والأمة إنما تضعف إذا كثرت فيها البدع، لأنه ما أحدثت بدعة إلا هدم في مقابلها سنة، وهذا شيء اضطرادي معلوم. والذي لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعظم آيات الله عز وجل إلا في أوقات محدودة، اعلم أنه إيش؟ غافل عنها بقية عمره أو بقية الزمن في السنة. فدين الإسلام دين متناسب لفطر الناس، والله جل وعلا لم يجعل للمسلمين عيدا يعود عليهم في سنتهم إلا عيدا الفطر والأضحى، والعيد الأسبوعي الذي هو الجمعة يجتمعون فيه للذكر والطاعة. هذه الأيام التي هي أعياد المسلمين. أما أن تتخذ كل مناسبة عيد ويحدث له ما يحدث في أو من الأشياء التي يوجدونها في هذه الأيام، فلا شك أن هذا بعيد عن شرع الله وبعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما عرفت البشرية هديا مثله، ولا استقامت الأمور إلا بمثل هديه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإنه من يعش منكم كثيرا فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا من الاختلاف والبدع التي أحدثت. نعم
شيخنا، يعني إذا خصصت العبادة في هذا اليوم فأصبحت بدعة مردودة على
نعم.
وكذلك أما الاحتفال، يعني لو مثلا من غير عبادات،
هو هذا اليوم كونك أن تتخذ عيد يعود عليك كل سنة وتظهر فيه أي مظهر من مظاهر الاحتفال، فهذا لا شك أنه عيد، لأن العيد مأخوذ من العود وهذا ممنوع. حتى لو قال نحن لا يعني نحتفل كما يحتفل بعض الناس من الدق والرقص وغيره، ولا من هذا، مجرد أن نأتي ونذكر حديث الإسراء والمعراج فقط، نقول هذا كذلك ممنوع، لأنه ذريعة لمن يتوسع في ذلك فيحدث فيه من الصيام في نهاره أو القيام في ليله.